الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتابه الروض المربئ شرح زاد المستقنع كتاب الظهار، إلى أن قال: فصل في أحكام كفارة الظهار.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حق حمده، وصلى الله وسلم على أفضل أنبيائه وأشرف خلقه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. تقدم معنا رؤوس المسائل في هذا الكتاب، ومنها تعريف الظهار واشتقاقه والأصل فيه وأركانه وحكمه. فأما التعريف فهو مشتق من الظهر، وقيل من الظهور. وأما تعريفه في الاصطلاح فهو ولو على التأقيت، تشبيه المنكوحة بمن تحرم عليه ولو على التأقيت. تشبيه المنكوحة بالأم هذا محل إجماع أنه ظهار، كأن يقول أنت علي كظهر أمي، أو بمن تحرم عليه من النسب وهو شبه إجماع، أو بمن تحرم عليه ولو بالرضاع والمصاهرة وهو كذلك قول جماهير أهل العلم خلافا للشافعي في القديم. وأركان الظهار أربعة: مشبه ومشبه به ومشبه والصيغ. المشبه وهو الزوج، والمشبه وهي الزوجة، والمشبه به وهي الأم أو الأخت أو غيرهما، والصيغة. والصيغة على نوعين: صريحة وكناية. ما حضرت؟ صريحة وكناية. فالصريحة التي محل إجماع أن يقول لها أنت علي كظهر أمي، والكناية كأن يقول أنت علي كأمي. وأما إذا قال أنت كأمي دون علي فليس بظهار. والظهار يكون من الزوج ولا يكون من الزوجة، ولا يكون من الزوجة، لكن لو تلفظت بمثله على زوجها لزمتها الكفارة على ما اختاره المصنف. وذكرنا أن في المسألة ثلاث روايات عن أحمد، والصواب أنه لا يلزمها إلا كفارة يمين. ثم شرع رحمه الله في هذا الفصل في كفارة الظهار. والكفارة مأخوذة من الكفر وهو الستر، لأنها تستر الذنوب، ومثله الغفر. ولذا سمي الفلاح كافرا، كما في قوله عز وجل: يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وكفارة الظهار واجبة بالإجماع، وتاركها آثم، ويجب عليه أن يكفر قبل أن يطأ، لقوله عز وجل: من قبل أن يتماس. وهي على الترتيب بالإجماع أيضا. نعم.
قال: كفارته أي كفارة الظهار على الترتيب: عتق رقبة، فإن لم يجد صام.
عتق رقبة مؤمنة بشروطها كما سيأتي. فيجب عليه أن يعتق رقبة إذا وجدها، فإن لم يجدها انتقل إلى الصيام. فإن لم يجدها لفقره وعجزه، أو لا يجدها لفقدها لعدم وجود الرقاب التي تعتق كما في زماننا. فإذا عجز في نفسه عن الاعتاق، أو قدر على الاعتاق لكن لم يجد الرقبة، فإنه ينتقل إلى الصيام. نعم.
فإن لم يجد صام شهرين متتابعين
وجوبا.
فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا.
فإن لم يستطع الصيام لمرض أو استدامة سفر، فإنه ينتقل إلى الإطعام، إلى إطعام 60 مسكينا. والإطعام يحتمل أن يملكهم الطعام، ويحتمل أن يغديهم أو يعشيهم، والذي اختاره المصنف كما سيأتي أنه لا يجزي إلا بالتمليك، أن يملك المساكين الطعام. فإن لم يجد الإطعام سقطت للعجز وتبقى متعلقة بذمته، متى ما وجد سعة فإنه يكفر، لكنها تسقط مؤقتا، ويجوز له حينها للعجز أن يطأ زوجته ولو قبل التكفير. نعم.
لقوله تعالى: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة.
ثم يعودون، والعود تقدم معنا في المذهب أنه الوطأ، فإذا أراد أن يطأ لزمته الكفارة. ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة. فتحرير رقبة هذه جملة خبرية لكنها بمعنى الأمر، أي فليحرر رقبة. نعم.
والمعتبر في الكفارات وقت وجوب.
والمعتبر في الكفارة وقت الوجوب، هذا المذهب وهو مذهب الظاهرية. وذهب الجمهور إلى أن المعتبر في الكفارة هو وقت الأداء. وثمرة الخلاف يظهر في مسألتين: إذا أعسر بعد أن كان موسرا، أو أيسر بعد أن كان معسرا. فالذين يقولون العبرة بوقت الوجوب، فإن أعسر بعد أن كان موسرا لا يجوز له أن ينتقل إلى الصيام، لأنها وجبت عليه وهو موسر، فالعبرة بوقت الوجوب. عند الجمهور الذين قالوا العبرة بوقت الأداء، إذا أعسر بعد أن كان موسرا فإن له أن ينتقل، له أن ينتقل من العتق إلى الصوم، لأن العبرة بوقت الأداء وهو وقت الأداء معسر. والمسألة الثانية هي عكسها، أن يوسر بعد أن كان معسرا، فعلى المذهب إذا أيسر بعد أن كان معسرا لا يلزمه أن ينتقل إلى الصيام، لا يلزمه أن ينتقل عن الصيام، فله أن يبقى على الصيام ولو أنه أصبح موسرا، يستطيع الاعتاق، لأن الكفارة وجبت عليه حين الوجوب، كان معسرا لا يستطيع الاعتاق. وعند الجمهور العكس، إذا أعسر ثم أيسر فيجب عليه أن يعتق، لأنه عند الأداء صار موسرا. قال رحمه الله: والعبرة
والمعتبر في الكفارات وقت وجوب.
نعم.
والمعتبر في الكفارات وقت وجوب، فلو أعسر موسر.
فلو أعسر، الفاء للتفريع، الفاء للتفريع، يعني يفرع على هذا القول ما لو أعسر بعد يسر، أو أيسر بعد عسر، فإن الحكم يختلف على وفق القولين المتقدمين. نعم.
فلو أعسر موسر قبل تكفير لم يجزئه صوم،
لم يجزئه الصوم، لأنها وجبت عليه وهو موسر، فيبقى على الاعتاق، يبقى على الاعتاق، فكيف يعتق وهو تحول حاله إلى العسار؟
تسقط عنه،
لا تسقط عنه،
ينتقل،
لا تسقط عنه ولا ينتقل إلى الصوم، بل يبحث عن رقبة، إذا استطاع أن إذا كان مالكا لها، قد يعسر بعد أن كان موسرا وعنده رقبة، وعنده رقبة لكنها لا تغني هذه الرقبة، قد يكون عنده عبد لكنه معسر وفقير، فيلزمه أن يخرج هذه الرقبة ولو كان معسرا، لأن الوجوب تحتم عليه وهو موسر. نعم.
ولو أيسر معسر لم يلزمه عتق ويجزئه.
ويجزئه لكن يجزئه، كأنه قال لكن يجزئه، يعني أيسر بعد العسر حينما كان معسرا، هل يجب عليه العتق؟ لا يجب، لأنه لا يستطيع. أيسر صار موسرا لا يلزمه أن يعتق ولو أنه صار غنيا، لأن العبرة بوقت
الوجوب
ووقت الوجوب كان معسرا، لكن لو أنه أعتق جاز له، يجوز له أن يعتق بعد أن أيسر ولو كان العبرة بوقت الوجوب. قال ويجزئه، يعني العتق، يعني العتق لو أعتق، لو أعتق أجزأه ولو أن العتق ليس بواجب عليه. نعم.
ولا تلزم الرقبة في الكفارة إلا لمن ملكها.
ولا تلزم الرقبة في الكفارة، سواء في كفارة الظهار أو في القتل أو في الجماع في نهار رمضان أو في اليمين، إلا لمن ملكها حقيقة أو حكما. الملك الحقيقي كأن تكون الرقبة تحت يده، كأن يكون عنده عبد أو عنده أمة، فهذا يملكها حقيقة، أو يملكها حكما بأن يكون قادرا على شرائها فيشتري رقبة ثم يعتقها. قال
ولا تلزم الرقبة في الكفارة إلا لمن ملكها
حقيقة
أو أمكنه ذلك، أي
حكما أو أمكنه ذلك حكما، أمكنه أي ذلك أي ملكها، أمكنه أن يتملكها،
أو أمكنه ذلك أي ملكها بثمن مثلها أو مع زيادة
بثمن مثلها. أمكنه أن يشتري رقبة لكن بثمن المثل، لكن لو وجد رقبة لكنها بأضعاف قيمة المثل فلا يلزمه، يعني كانت الرقبة تباع ب10,000 فوجدها ب100,000، لا يلزمه أن يشتري هذه الرقبة لأنها بسعر مضاعف، لكن لو كانت تباع ب10 وجدها ب11 فتلزمه، الزيادة اليسيرة لا تسقط عنه وجوب الرقبة.
أو مع زيادة لا تجحف بماله ولو نسيئة.
ولو نسيئة، ولو إشارة إلى الخلاف، يعني لو كان يملك ما يشتري به ولو بالآجل، يعني يشتريها بالأجل بالأقساط، أو كان ماله غائبا ليس له مال حاضر وينتظر أن يأتي المال، تلزمه الرقبة في هذه الحال. يعني ليس من شرط الملك الحكمي أن تكون القيمة في يده، تلزمه الرقبة إن كان مالكا لها أو كان مالكا لقيمتها أو كان قادرا على توفير القيمة ولو نسيئة، أو له مال غائب ينتظره أو مرتب كما في زماننا. وذهب الحنفية والمالكية رحمه الله إلى أن من كان له مال غائب لا يعد قادرا على الاعتاق وله أن ينتقل إلى الصيام. نعم.
أو مع زيادة لا تجحف بماله ولو نسيئة، وله مال غائب أو مؤجل إلا بهبة.
إلا
بهبة،
إلا بهبة فلا يلزمه أن يقبلها، يعني لو وهبه شخص رقبة قال خذ هذه الرقبة اعتقها كفارة عنك، لا يلزمه أن يقبلها. لماذا؟ دفعا للمنة التي تقع عليه، قد يمن عليه هذا الذي وهبه الرقبة، فلا يلزمه أن يقبلها ويعتق، بل له أن ينتقل إلى الصيام.
ويشترط للزوم شراء الرقبة أن يكون ثمنها فاضلا عن كفايته دائما وعن كفاية من يمونه.
قد يتوفر معه الثمن لكنه في حاجة إلى هذا الثمن في معاشه أو في معاش من يمونه من أهل بيته، فلا يلزمه شراء الرقبة، ويجوز له أن ينتقل إلى الصيام. فإن قيل إن قيمة الرقبة معه فيقال قيمة الرقبة معه، لكنه تعلق بها ما هو أوجب وأسبق، وهي النفقة على النفس وعلى العيال. والعبرة بما يملك لهم دائما، أو ما يملك ما يكفيهم لحول، ما يكفي نفسه ويكفي من يمون حولا كاملا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحجز نفقة أهله حولا. وذهب الشافعية إلى أنه لا إلى أن الرقبة لا تلزمه إلا إن كان يملك نفقته العمر كله، فإذا كان يملك ما ينفق عليه وعلى أهله إلى أن يموت جاز له وجب عليه أن يعتق. أما إذا كان يملك بعض المال الذي يكفيه لسنة أو لسنتين فيجوز له أن ينتقل مباشرة إلى الصوم. نعم.
ويشترط للزوم شراء الرقبة أن يكون ثمنها فاضلاً عن كفايته دائماً،
فاضلاً يعني زائداً عن كفايته، دائماً يعني حولاً. نعم.
وعن كفاية من يمونه،
من يمونه من أهل بيته، من الزوجة والأولاد ومن تجب عليه نفقتهم كالوالدين والإخوة والأخوات، إن كان هو الذي ينفق عليهم إذا كان هو الوارث، كما قال الله عز وجل وعلى الوارث مثل ذلك، يعني من النفقة. نعم.
وعن كفاية من يمونه من زوجة ورقيق وقريب وفاضلاً عما يحتاجه هو.
نعم.
ومن يمونه من مسكن وخادم صالحين لمثله،
مسكن وخادم صالحين لمثله. لكن لو كان عنده مسكن لا يصلح إلا لمن هو أعلى منه، فهذا يلزم ببيع هذا المسكن وشراء الرقبة وإعتاقه. يعني عنده مسكن يصلح لأمثاله، لا يلزم ببيعه ليشتري رقبة ويعتقها. لكن ورث منزل قصرا وهو ممن يسكن في الشقق، فمثل هذا يلزم ببيع مثل هذا القصر لشراء الرقبة. مسكن وخادم صالحين، هذا قيد، فإذا لم يكونا صالحين له فإنه يلزم ببيعهما، لأنه يملك قيمة الرقبة حكما ويشتري الرقبة ويعتقها، لأن الله عز وجل شرط في الانتقال من الاعتاق إلى الصوم عدم القدرة على شراء الرقبة، وهو قادر. أما لو كان عنده بيت وعنده خادم وعنده مركوب سيارة تصلح لأمثاله فلا يلزم ببيعها، لكن اشترى سيارة ليست لأمثاله، أمثاله يركبون التايوتا، فاشترى هو يعني أحسن منها، أشترى غالية من الأشياء التي يركبها الأغنياء، وغالبا يشتريها بالأقساط، فيقال بع هذه السيارة وارجع في المنيت وأعتق رقبة. نعم.
ومن يمونه من مسكن وخادم صالحين لمثله إذا كان مثله يخدم، ومركوب وعرض بذلة يحتاج إلى استعمال،
ومركوب كذلك لا يلزم ببيعه إلا إذا كان على ما تقدم. وعرض بذلة، العرض هو ما سوى المال، ما سوى النقدين، يعني من الثياب والأواني لا يلزم ببيعها، لأنها مبتذلة مستعملة يستعملها في بيته، فلا يلزم ببيعها لشراء الرقبة. نعم.
وثياب تجمل وفاء.
نعم. له ثياب مهنة وله ثياب تجمل للأعياد والجمع والمناسبات، فلا يقال هذه الثياب زائدة عن حاجته تكفيه ثياب المهنة، لا، هذه الثياب يحتاج إليها، لا يلزم ببيعها لشراء الرقبة. نعم.
وفاضلا عن مال يقوم كسبه بمؤنته،
لا تجب عليه الرقبة إلا إذا ملك مالاً فاضلاً عن المال الذي يقوم بكسبه، يعني له عقار، له عمارة، وهو ساكن في شقة منها، فلا يقال بيع العمارة واشتري شقة، لأن ما تدره العمارة هذه هو مصدر كسبه، فالمال الذي هو مصدر كسبه لا يلزم ببيعه. أو عنده سيارة لكنه يتكسب بها فلا يلزم ببيعها. كل هؤلاء عندهم أموال لكن لا يلزمون باعتاق الرقبة، لأنهم يفقدون لقيمتها حكما لا حقيقة. فهو يملك قيمة الرقبة حقيقة لكنه حكما ليس بمالك، لأنه لا يستغني عن هذه الأموال التي معه، لا يستغني عن مركوبه ولا مسكنه ولا خادمه ولا عرضه من الثياب والأواني ولا ما يتكسب به من مركوب أو من مسكن عقار أو نحو ذلك.
وفاضلا عن مال يقوم كسبه بمؤنته ومؤنة عياله وكتب علم يحتاج إليها.
كذلك لو كان عنده كتب علم لا يلزم ببيعها، لا يلزم ببيعها، لأن حاجته للعلم أولى من الاعتاق، فينتقل إلى الصيام ويبقي الكتب، لكن بشرط أن يكون محتاجا لهذه الكتب وأن يقرأ فيها. أما إذا كانت للزينة فقط أو للتكاثر، يكاثر بها الناس أن مكتبته فيها كذا وكذا من الكتب، فهذا يلزمه أن يبيع منها إذا لم يجد قيمة الرقبة.
ووفاء دين،
عنده مال لكنه رصده لدين، فقضاء الدين أولى. حقوق الخلق مبنية على المشاحة، وحقوق الله مبنية على المسامحة، فالاعتاق حق لله عز وجل، لكن حقوق العباد فيها مشاحة فهي أولى بالتقديم. وهذا يعني فيها خلاف بين الجمهور والشافعية، وستأتي معنا إن شاء الله في درس الرحبية من جهة التقديم في الدين، في قضاء الدين، هل قضاء الله أولى كما جاء في بعض ألفاظ الحديث، أو حقوق العباد أولى بالتقديم، أو يكون بينها محاصة كما هو مذهب أحمد رحمه الله في رواية عنه. نعم.
لأن ما استغرقته حاجة الإنسان فهو كالمعدوم،
كالمعدوم، وإن كان موجودا حقيقة لكنه حكما كالمعدوم، فيصدق في حقه أنه عاجز عن اعتاق الرقبة، فله أن ينتقل إلى الصيام.
نعم. ولا يجزئه في الكفارات كلها ككفارة الظهار والقتل والوطئ في نهار رمضان واليمين بالله سبحانه إلا رقبة مؤمنة،
رقبة،
إلا رقبة مؤمنة.
ولا يجزئه في الكفارات، جمعها، وهذا من ذكر النظير مع نظيره، الكلام في كفارة الظهار. الرقبة تكون كفارة في أربع، في الظهار وفي القتل الخطأ وفي الأيمان وفي الجماع في نهار رمضان، وهذه الرقبة جاءت مقيدة في كفارة القتل، ومن يقتل مؤمنا متعمدا ومن يقتل مؤمنا خطأ، وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة، فجاءت مقيدة بالإيمان. فهذه الكفارة التي تخرج في القتل يجب أن تكون الرقبة مؤمنة بالاتفاق. أما في الظهار فجاءت مطلقة كما في قوله عز وجل: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتمسك، جاءت مطلقة ولم يقيدها بالإيمان. كذلك في حديث أوس بن صامت قال أعتق رقبة، وفي حديث سلمة بن الصخر قال أعتق رقبة. في كفارة الجماع في نهار رمضان قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الأعرابي كما في حديث أبي هريرة: أتجد رقبة فتعتقها؟ قال: لا. فجاءت أيضا مطلقة، لم يقل أتجد رقبة مؤمنة. وفي كفارة الأيمان جاءت مطلقة: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، ولم يقيدها بالإيمان. فهل يحمل المطلق على المقيد، فيشترط الإيمان في جميع الكفارات، أو يعمل بالمطلق في على إطلاقه ويعمل بالمقيد على تقييده. ففي كفارة القتل متفقون على أن الرقبة لا بد أن تكون مؤمنة، في ما عداها في كفارة الجماع في نهار رمضان وكفارة الأيمان وكفارة القتل عفوا وكفارة الظهار ذهب الجمهور إلى اشتراط الإيمان في الرقبة، ويحملون المطلق في آية الظهار على المقيد في آية القتل، وذهب الحنفية إلى أن المطلق يبقى على إطلاقه. وهذه القاعدة الأصولية بين الحنفية والجمهور هي واحد من أسباب الاختلاف بينهم في الفروع، فاختلافهم في الأصول ينشأ عنه اختلاف في كثير من الفروع. فالحنفية من أصولهم أن المطلق يبقى على إطلاقه والمقيد يبقى على تقييده، هذا في نوع من أنواع المطلق والمقيد، لأن المطلق والمقيد لا يخلو من أربعة أحوال: الحالة الأولى أن يتحد في السبب وفي الحكم، أن يتحد النصان في السبب وفي الحكم، فهنا يحمل المطلق على المقيد بالإجماع. مثل ماذا؟ مثل الدم في قوله عز وجل: حرمت عليكم الميتة والدم. الدم هنا جاء مقيدا أو مطلقا؟ هل قيد بوصف؟ لا. في آية الأنعام: قل لا أجد فيما أوحي علي محرما على قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما، فجاء مقيدا. هنا بالاتفاق يحمل المطلق على المقيد، فلا يحرم من الدم ولا يكون فلا يحرم من الدم إلا ما كان مسفوحا، فهذا محل اتفاق. لماذا؟ لأن السبب واحد والحكم واحد، حرمة الدم في النصين، والسبب واحد وهو نجاسة الدم، فاتفق الحكم والسبب. الحالة الثانية أن يختلف الحكم والسبب، أن يختلف الحكم والسبب، فهنا أيضا بالاتفاق لا يحمل المطلق على المقيد. مثاله الأيدي في آية السرقة وفي آية الوضوء. الله عز وجل في آية السرقة قال: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. مطلقة ولا مقيدة؟ مطلقة، لم تقيد بحد، لم تحد بغاية. في آية الوضوء: وأيديكم إلى وإلى المرافق، جاءت مقيدة. فهنا يبقى الوضوء على تقييده، فيجب غسل الأيدي إلى المرافق، وفي السرقة يجب قطع اليد من مفصل الكف، ولا تقطع من آخر الذراع ولا من العضد. هذا بالاتفاق، بغض النظر عن ما في المسألة من شذوذ. الحالة الثالثة أن يتحد السبب لكن يختلف الحكم، يتحد السبب ويختلف الحكم. مثاله آية التيمم والوضوء. في الوضوء قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، جاءت مقيدة. في التيمم: فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، جاءت مطلقة، جاءت مطلقة. هنا الحكم مختلف. ما هو الحكم في آية في الوضوء؟ الغسل. وفي آية التيمم؟ المسح. اختلف الحكم، السبب واحد وهو الحدث، السبب واحد وهو الحدث، فهنا اختلف السبب والحكم، فلا يحمل المطلق على المقيد أيضا اتفاقا. وفي المسألة أيضا شذوذ عن الزهري رحمة الله تعالى عليه، وذكرناها في كتاب الأقوال الشاذة. الحالة الرابعة هي التي معنا هنا، أن يختلف، يتحد الحكم لكن يختلف السبب. في كفارة القتل السبب القتل، في كفارة الظهار السبب الظهار، الحكم واحد، هناك عتق وهنا هنا عتق، تحرير عفوا، تحرير رقبة وتحرير رقبة. فهل يحمل مطلق عن مقيد؟ هنا وقع الخلاف بين الجمهور والحنفية، فالجمهور قالوا يحمل مطلق عن مقيد، فشرط الرقبة لتعتق في الكفارات جميعا أن تكون مؤمنة، فلا تجزي الكافرة. هذا من جهة النظر في الدليل. كذلك من جهة النظر في معنى الحال أن يقال أن اعتاق الرقبة الكافرة يعيدها إلى ما كانت عليه، فسبب العتق هو الكفر، وسبب الرق هو محاربة الإسلام، فإذا اعتقته عاد إلى المحاربين وجاء يحاربك تارة أخرى. فمن هنا يقوى القول بأنه لا يعتق إلا الرقبة المؤمنة، وفيه أيضا شحث لهمم الأرقاء إلى أن يدخلوا في الإسلام حتى ينالوا شرف العتق في الكفارات أو في غيرها. أما العتق المطلق، من اعتق شركا له في عبد كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة، فيجوز أن يعتق المؤمن أو الكافر، له أن يعتق هذا أو هذا، كما قال الله عز وجل: فإما منا بعد وإما فداء. فشرط الرقبة هنا عند الجمهور أن تكون مؤمنة. قال: ولا يجزي في الكفارات كلها إلا رقبة مؤمنة، استثناء هنا مفرق. نعم.
ولا يجزئه في الكفارات كلها ككفارة الظهار والقتل والوطء في نهار رمضان واليمين بالله سبحانه إلا رقبة مؤمنة، لقوله تعالى: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة، وألحق بذلك سائر الكفارات.
نعم، يقيس سائر الكفارات على كفارة القتل. نعم.
سليمة من عيب يضر،
كأنه قال: لا تعتق إلا مؤمنة، لو أمرتك بالاعتاق فاختر الرقبة المؤمنة. نعم.
سليمة من عيب يضر بالعمل ضررا بينا.
يبقى إشكال من جهة لماذا قيدها هناك ولم يقيدها هنا، فيقال اكتفي بالقيد الأول، اكتفي بالقيد الأول. وقد جاء في صحيح مسلم من حديث معاوية بن الحكم رضي الله عنه أنه صك أمة له فندم فأراد أن يعتقها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. فعلل موجب العتاق بأنها مؤمنة، وهذا مما قوى الجمهور به مذهبهم. نعم.
سليمة من عيب يضر بالعمل ضررا.
سليمة
رقبة مؤمنة سليمة.
نعم،
أحسن الله إليك. سليمة من عيب يضر بالعمل ضررا بينا.
نعم. من شرط هذه الرقبة فيها شروط: الشرط الأول أن تكون مؤمنة، الشرط الثاني أن تكون سليمة من العيوب المخلة، وهذا باتفاق الأئمة الأربعة رحمة الله تعالى عليهم. وذهب الظاهرية إلى عدم اشتراط هذا الشرط، فكل ما سيأتي من قيود في هذا الخصوص لا يعتبرونه، لأن الآية جاءت مطلقة ولو كانت معيبة. لماذا اشترط الجمهور أن تكون صحيحة؟ قالوا: لأن الاعتاق قربة، والله عز وجل طيب لا يقبل إلا طيبا، وكما أن الأضحية لا تجزي إذا كانت معيبة، ولأن المعيب من الرقيق إذا أعتق استقل بنفسه وشقت عليه الحياة، فرحمة به يبقى تحت ولاية سيده لينفق عليه، إذا كان مشلولا فأعتقه أين يذهب، أو مريضا مرضا مزمنا. فقالوا: للنظر في مصلحة الرقيق لا يعتق في الكفارات، لكن هذا يشكل عليه أنه يجوز عتقه تطوعا، ومن اعتقه حصل الأجر الذي فيه ذكره صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: أعتقه الله من النار، وأعتق كل عضو منه بكل عضو منه من النار ولو كان معيبا. يعني مخالفة الأئمة رحمه الله فيها لها هيبة، لكن من جهة النظر الأولي في هذا مذهب الظاهرية فيه قوة، أن الله عز وجل لم يشترط شيئا سوى الإيمان رقبة مؤمنة، وهذا يصدق في المعيبة وفي غيرها وفي الصغيرة وفي الكبيرة، في الذكر وفي الأنثى. نعم.
لأن المقصود تمليك الرقيق منافعه وتمكينه من التصرف لنفسه، ولا يحصل هذا مع ما يضر بالعمل ضررا بينا.
نعم. هذا تعليل لاشتراطهم السلامة من العيوب.
ولا يحصل هذا مع ما يضر بالعمل ضررا بينا كالعمى والشلل اليد او رجل او اقطعهما.
اقطعهما يعني اقطع اليد والرجل، هذا لا يمكن ان يتكسب فيصبح عاله لو بقي تحت سيده قام بشؤونه.
او اقطعهما اي اليد والرجل او الرجل، او اقطع الاصبع الوسطى او السبابه.
إذا قطعت الوسطى والسبابة تعذر في حقه القبض المتيسر، فلا يستطيع أن يكون له مهنة، هكذا قالوا. لكن رأينا في هذه الأزمان رأينا من هو أقطع الكفين وله مهنة، وربما يدرس بعض حتى التخصصات الدقيقة، فليس بالضرورة أن يعجز الإنسان إذا كان أقطع اليدين عن الامتهان.
أو الإبهام.
أو أقطع الإبهام، لأن القبض يكون في غاية المشقة.
أو الأنملة من الإبهام.
أو أقطع الأنملة واحدة من الإبهام، تعذر في حقه القبض. الأصابع إذا قبضت تساوت، فإذا تساوت تمكنت من العمل. فإذا كان أقطع بعض الأنامل من الإبهام خاصة ما حصل هذا التساوي، وما تمكن من قبض الأدوات الفلاحة أو الصناعة ونحوها.
أو أنملتين من وسطى أو سبابة.
نعم.
أو أقطع الخنصر والبنصر معا من يد واحدة.
من يد واحدة، يعني أما لو كان أقطع الخنصر من اليمنى والبنصر من اليسرى فلا إشكال عندهم على ما ذكر، وهذا التفصيل ليس عليه دليل، ليس عليه دليل،
لأن نفع اليد يزول بذلك، وكذا أخرس لا تفهم إشارته.
الآن الخرس قد يكون يعني في مهن عالية جدا، خاصة مع توفر لغة الإشارة، فلا يعد الخرس عيبا ولا العمى كما اختار المصنف.
ولا يجزئ مريض ميؤوس منه ونحوه. ولا يجزئ،
لو اعتق مريضا نال الحرية، ولو نال الحرية في نيله لها مصلحة من جهة أنه صار يصبح له مال، فربما ورث زال عنه مانع الإرث، فلماذا نحرمه من الاعتاق في الكفارات لأنه مريض؟ بل يعتق لعله يرث من قريب له، من ابن أو من أخ أو من عم، فالنظر لمصلحته أولى.
ولا يجزئ مريض ميؤوس منه ونحوه كزمن ومقعد، لأنهم
الزمن الذي طال به المرض والزمانة، يعني الأمراض المزمنة التي به مرض مزمن. نعم.
لأنهما لا يمكنهما العمل في أكثر الصنائع، وكذا مغصوب.
أما المغصوب فلا يجوز، لا يجزي المغصوب، لأنه يعتق ما لا يملك، إذا غصب عبدا واعتقه لا يجوز له، لا يجوز له ولا يجزي عنه، لا يجزي عنه، هل يقع العتق ويضمن قيمته لسيده أو يرجع في عبوديته للسيد. نعم.
ولا تجزئ أم ولد لأن عتقها مستحق بسبب آخر.
بسبب آخر وهو بسبب الولد، أم الولد هي التي اعتقها ولدها، يعني جاءت بولد من سيدها فإذا مات السيد عتقت، فهذه الأم الولد تعلق عتقها بسبب آخر، فلا يعتقها في الكفارة. وفي رواية أنه يجوز عتاقها أيضا في الكفارات لأنه يعجل لها، السيد لا ندري متى يموت، هي لن تعتق إلا بعد موته، فلو أعتقها في كفارة من حين ظاهر استفادت العتق مبكرا، فاستفادت في الميراث ونالت الحرية.
ويجزئ المدبر والمكاتب.
ويجزئ المدبر، المدبر هو الذي علق عتقه بالموت، قال لعبده أنت حر إذا مت، يقول السيد أنت حر إذا مت، يعني إذا مات السيد صار حرا، فهذا يجزئ عتقه لأن العتق في حقه أفضل، هو علق عتقه بالموت لا ندري متى يموت السيد، فإذا اعتقه في رقبة عجل له بالعتق ففيه مصلحة، فيجزئ المدبر، وهو قول الشافعي رحمه الله، وذهب الحنفية والمالكية لأنه لا يجزي لأن عتقه تعلق بسبب متقدم وهو موت السيد، فينتظر به إلى موت السيد ثم ينال الحرية، وهذا ضعيف لأن النبي صلى الله عليه وسلم تصرف في المدبر، فحينما تصرف الأنصار كما في حديث جابر ودبر بعض غلمانه وليس له مال إلا هم ردهم النبي صلى الله عليه وسلم وباعهم، فليس بالضرورة إذا دبرهم أن يبقوا إلى موته، له أن يعتق وله أن يبيع وله أن يتصرف فيهم قبل أن يموت.
والمكاتب إذا لم يؤدي شيئا.
والمكاتب الذي كاتب سيده على أنجم يدفعها له فيصبح حرا بعد أدائها، إذا لم يدفع شيئا جاز عتقه في الكفارة. مفهوم الكلام أنه لو بدأ المكاتبة ودفع منها أقصادا أنه لا يجزي في الكفارة، لماذا؟ لأنه لم يعد رقبة كاملة، صار بعض رقبة. وفي رواية أن المكاتب يجزي، في رواية عن أحمد رحمة الله تعالى عليه أن ولو المكاتب يجزي، هو قال يجزي هنا، يجزي المكاتب، أي لأنه عبد،
لكن بهذا الشرط
لا يجزي مطلقا، يجزي مطلقا ولو أدى بعض ما عليه، وقد جاء في الحديث المكاتب عبد ولو بقي درهم، فهو لازال في حكم الرقيق. نعم.
وولد الزنا،
هذا محل اتفاق أن ولد الزنا يجوز اعتاقه في الكفارات. نعم.
والأحمق،
نعم، الأحمق الذي يتصرف بالخطأ على سبيل العمد، يعني يخطي متعمدا.
والمرهون،
العبد المرهون، يعني اقترضت منك 10,000 قلت أعطني العبد عندي أمسكه رهنا، إذا لم تسددني بعت العبد، ويجوز أن أعتق هذا العبد المرهون في الكفارات لأنه عبد، لكن يلزم الراهن بوضع عبد مكانه، هذا مر معنا في كتاب الرهن، يلزم الراهن أن يضع بدل هذا العبد المرهون رهنا آخر للمرتهن حتى يستوفي حقه عند عجز الراهن عن السداد، وهذا أيضا منع من عتاق الراهن بعض أهل العلم لأن عن اعتاق الرهن لأنه مشتغل في محبوس في الرهن فيبقى فيه حتى يؤدي دينه. نعم.
والجاني،
الجاني جناية توجب القصاص، عبد جنى قتل شخص تعلق بالقصاص برقبته، لو جنى عبدك جناية وحكم عليه بالقصاص هل لك أن تعتقه في كفارة؟ الجواب نعم، يجوز لك أن تعتقه في كفارة ولو كان سيقتل قصاصا، لأنه إذا قتل سيقتل حرا، سيقتل حرا، ومنع من هذا الحنفية والمالكية، قالوا إذا كان قد جنى فهذا في حكم المعدوم فلا يعتق في الكفارات.
والصغير،
العبد لأنه قال فتحرير رقبة ولم يقيدها بسن، فيجزي الصغير وما دام يسمى رقبة، لكن الجنين لا، فيجزي الصغير وتجزي الأمة.
والأعرج يسيرا. والأمة الحامل.
والأمة الحامل يعتقها وله أن يستثني الحمل، يستثني الحمل، ولو اعتقها بحملها فهذا أفضل له، لكن لو قال هي حرة وحملها يبقى رقيقا فله أن يستثني.
والأمة الحامل ولو استثنى حملها.
ولو استثنى حملها جاز، والاستثناء هنا مجهول لكنه ليس على سبيل المعاوضة. بيع الثنية محرم لأنه لا يدري ماذا يستثنى، لو قال بعتك الناقة إلا ما في بطنها هذا لا يجوز، لأننا لا ندري ماذا في بطنها، هنا معاوضة. أما في مثل هذه الحالة فيجوز له أن يستثني، لأنه يستثني بعض ما يملك وليس فيه ذلك غرض عليه ولا على طرف آخر. نعم.
لأن ما في هؤلاء من النقص لا يضر بالعمل. قال: فصل في حكم الصوم والإفطار في الكفارة.
انتهى من أحكام الرقبة التي تعتق والشروط التي تشترط فيها، والشرط الذي هو عند الجمهور أن تكون مؤمنة، وعند الأربعة شرط السلامة من العيوب المخلة، وفيهما فيما مما تقدم من قول. نعم. بدأ في المرتبة الثانية من الكفارة وهي الصوم، إذا لم يجد رقبة انتقل إلى الصيام. نعم.
يجب التتابع في الصوم لقوله تعالى: فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين.
يجب التتابع إجماعا، فلا يجوز له أن يفرق بنص الآية. نعم.
وينقطع بصوم غير رمضان.
وينقطع التتابع إذا صام في ثنايا الشهرين صوما آخر، يعني صام بدأ الصوم في أول محرم، وحينما جاء اليوم العاشر قال: غدا سأصوم عاشوراء، ثم أواصل الكفارة، لو فعل انقطع التتابع فيستأرف من جديد. أو بدأ الصيام في أول رجب، وفي الثالث عشر من رجب قال: غدا سأصوم الأيام البيض، انقطع التتابع. أو بدأ في ربيع أول ثم قال: لله علي صوم أن أصوم العاشر من ربيع أول، صار عليه صوم نذر، فنوى الصيام قطع التتابع بصيام نذر. إذن ينقطع التتابع إذا نوى في ثنايا الصوم صوم تطوع أو نذر أو
غير رمضان.
أو غير رمضان. أما لو بدأ في شعبان، بدأ أول شعبان يصوم شهرين، فصام شعبان جاء رمضان، رمضان لا يقطع التتابع لأنه صوم لازم، واللزوم جاء من خارج بخلاف النذر فهو الذي أوجبه على نفسه، فيصوم رمضان ثم يفطر يوم العيد ثم يصوم شوال. إن كان شوال بالرؤية 29 يوما اكتفى بها، وإن كان 30 يوما فإنه يصوم 29 يوما ما عدا يوم العيد. وله أن يبدأ في الصوم من أول الشهر، وله أن يبدأ من منتصف الشهر. إذا بدأ من أول الشهر فإنه يراعي الأهلة، يراعي الأهلة بقدر المستطاع، إذا عجز عن مراعاة الأهلة صام 60 يوما. إذا بدأ من منتصف الشهر راعى 3 أهلة، راعى الهلال الأول ثم الثاني ثم الثالث حتى يتحقق من صوم شهرين متتابعين.
وينقطع بصوم غير رمضان ويقع ما نواه، فإن تخلله رمضان لم ينقطع.
ويقع ما نواه، يعني لو نوى في ثنايا الشهرين عاشوراء وقع ما نوى، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. نعم.
فإن تخلله رمضان لم ينقطع التتابع،
لأن وجوب رمضان متأكد بالشرع وهو معذور، كما لو أفطر بالعذر لا يقطع التتابع، لو أفطر بمرض أو بسفر فإنه لا يقطع التتابع كما سيأتينا.
أو تخلله فطر يجب كعيد.
كعيد لا يقطع التتابع، يعني يجب عليه أن يفطر يوم العيد، هذا وجوب الإفطار، هذا جاء بالشرع فهو مرخص له بالشرع، سواء في عيد الفطر أو في عيد الأضحى، يعني لو بدأ في واحد الحجة سيفطر يوم العيد، وإن كان حاجا سيفطر العيد وأيام التشريق، معذور في هذا الفطر. هذا الفطر الذي ألزمه الشارع به لا يقطع التتابع، فيستأنف ويقضي هذه الأيام التي أفطرها.
كعيد وأيام تشريق وحيض،
كذلك الحيض لا يقطع التتابع. لماذا؟ المظاهر يحيض، كيف يا أجل؟ المرأة تظاهر، قلنا لا يصح منها الظهار.
بس لو
لا، لكن الكلام هنا في الظهار،
في غير كفارة الظهار.
نعم، الله يفتح عليك. مر معنا، هو يتكلم عن ما اختاره هو، أن الظهار لا يصح منها لكن تلزمها كفارة الظهار. قال وتلزمها كفارته، يعني لو قالت لزوجها أنت علي كظهر أبي لم يكن ظهارا، وتأثم به، وهو منكر من القول وزورا، وهو منكر من القول وزور، لكن تلزمها كفارة الظهار. ولذلك ذكر أن الحيضة لو كفرت كفارة الظهار، طبعا الصحيح أن كفارة الظهار لا تلزمها، يلزمها فقط كفارة يمين، وهو رواية عن أحمد وهو مذهب الأوزاعي رحمة الله تعالى عليه. والجمهور قالوا لا يلزمها شيء، لا كفارة يمين ولا كفارة ظهر. على كل حال، المرأة قد تكفر بصيام شهرين كالرجل في القتل الخطأ، وفي الجماع في نهار رمضان إن كانت مطاوعة، وفي الظهار على ما اختاره المصنف.
أو تخلل له فطر يجب كعيد وأيام تشريق وحيض ونفاس وجنون ومرض مخوف.
وجنون ومرض مخوف، هذا لا يقطع التتابع لو أفطر بسبب المرض. وتقييده بالمخوف هنا كأنه يرى أن المرض الذي ليس بمخوف لا ليس عذرا له في الإفطار، والصواب أن له أن يفطر، فكما جاز له أن يفطر بالمرض في رمضان فكذلك في الكفارات من باب أولى، فصيام رمضان آكد، فهو فريضة من فرائض الإسلام. فإذا جاز له بكل مرض يشق عليه الصيام به كما في آيات البقرة، من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، مريضا أي مرض يشق عليه الصيام بسببه، ولا يشترط أن يكون هذا المرض مخوفا. أو مجنونا، جن في بعض الأيام، جالس يصوم ثم جن، الجنون لا يقطع التتابع، يستأنف ثم يقضي الأيام التي حصل الجنون فيها. نعم.
ونحوه كإغماء جميع اليوم كإغماء جميع اليوم
لا يقطع التتابع،
لم ينقطع التتابع. أو أفطر ناسيا،
الإغماء إذا نوى من الليل وابتدأ الصيام فصيامه صحيح، كما لو ما كذلك أغمي عليه في يوم عرفة ووقف في عرفة، إذا نوى الوقوف بعرفة ثم أغمي عليه لا يضره هذا الإغماء وصومه صحيح. لكن إذا أغمي عليه كل اليوم وعزبت نيته قبل الفجر فإن صومه لا يصح.
أو أفطر ناسيا أو مكرها،
أفطر ناسيا، نسي أنه في كفارة، فيصح منه الصوم، إنما أطعمه الله وسقاه كما في رمضان، قد قال الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا وقال قد فعلت كما في مسلم. وعند ابن ماجه رفع عن أمتي ما أخطأت به أو استكرهوا عليه، صححه الشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه. فالإكراه لو أكرهه شخص على الإفطار بعد أن صام 20 يوما فهذا الإكراه لا يقطع التتابع، يواصل ويقضي اليوم الذي أفطرنا.
أو لعذر يبيح الفطر كسفر لم ينقطع التتابع، لأنه فطر لسبب لا يتعلق باختيارهما.
باختيارهما يعني الذكر أو الأنثى.
ويشترط في المسكين المطعم من الكفارة أن يكون مسلماً حراً ولو أنثى.
انتهى من الصيام، بدأ في النوع الثالث من أنواع الكفارة وهي الإطعام، والإطعام يكون لستين مسكيناً ولا بد من ستين، فلا يجزي أن يكفر ثلاثين مرتين ولا عشرين ثلاث مرات ولا عشرة ست مرات ولا واحد ستين مرة، لا بد أن يكفر ستين مسكينا، لأن الله قال فإن لم يجد فإطعام ستين مسكينا، ولم يقل ستين، فإطعام ستين أو فإن لم يجد فإطعام ثلاثين مرتين، وإنما حدد. وهذا مذهب الجمهور خلاف الحنفية، حيث جوزوا أن يطعم واحدا ستين مرة أو عشرة ست مرات أو ثلاثين مرتين أو عشرين ثلاث مرات ونحو ذلك. كذلك يشترط في المسكين أن يكون مسلما، أن يكون مسلما، فلا يطعم الكفار، وهذا مذهب الجمهور خلاف الحنفية. نعم.
حرا
أن يكون المسكين حرا لا عبدا، لأن إطعام العبد متعلق بسيده، فيطعم ستين مسكينا من الأحرار. نعم.
ولو أنثى
فالتذكير في الآية ليس بقيد، فإطعام ستين مسكينا أو مسكينة، والأصل في الألفاظ أن تكون عامة في الذكر والأنثى.
ويجزئ التكفير بما يجزئ في فطرة،
ولو صغيرا أيضا المسكين، لو إذا كان صغيرا يطعم فيجوز أن تدفع له الكفارة. والإطعام لا بد أن يكون بالتمليك كما سيأتي.
ويجزئ التكفير بما يجزئ في فطرة فقط.
نعم. ما يكفر به في الإطعام يكون ما يخرج في الفطرة، في صدقة الفطر، والذي يخرج في صدقة الفطر هو البر والشعير والزبيب والإقد. فالمصنف هنا اختار إلى أنه لا يجوز له أن يعدل عن هذا الذي ورد في الفطرة، واختار شيخ الإسلام رحمه الله وهو رواية في المذهب إلى أن الإطعام في الكفارات لم يحدد شرعا لا في نوعه ولا في قدره، لا في نوعه ولا في قدره، فيطعم المساكين ما يسمى إطعاما من أي طعام كان من قوت البلد، لكن لا بد أن يكون من الأطعمة التي اعتاد الناس على أكلها، لقوله عز وجل من أوسط ما تطعمون أهليكم، لا يأتي بطعام غريب ويطعمهم إياه فلا يستطيبونه، فلا يعطيهم خبزا مجردا أو لحما مجردا، هذا ليس بمعهود، لا بد أن يكون من الطعام الذي يطعمه أوساط الناس. هذا عام في كفارة اليمين، في كفارة الظهار، في كفارة القتل، في كفارة الجماع في نهار رمضان، في الفدية يعني الحكم واحد. نعم.
ويجزئ التكفير بما يجزئ في فطرة فقط من بر وشعير وتمر وزبيب وأقط، ولا يجزئ غيرها،
ولا يجزئ غيرها يعني غير هذه المنصوص الذي نص عليها، لأنها وردت في حديث أبي سعيد رضي الله عنه في الفطرة، في حديث ابن عمر، لكن الصحيح أنه يجوز له أن يطعم من قوت البلد من أوسط ما يطعم أهله. نعم.
ولو قوت بلده
لا يجزي، ولو هنا إشارة إلى الخلاف. نعم.
ولا يجزئ في إطعام كل مسكين من البر أقل من مد ولا من غيره.
هذا من جهة القدر، من جهة القدر، فإن أخرج من البر فيخرج مدا، وإن أخرج من غير البر فيخرجهم الدين. لماذا؟ لأن البر نفيس عند الناس، عند العرب البر أنفس من غيره. وبهذا قضى ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما. قد قال الموفق رحمه الله: لم يعلم لهم مخالف الصحابة، فكان إجماعا أن المكفر إذا أخرج من البر له أن يكتفي بمد، والمد هو ملء الكفين المتوسطتين غير مقبوضتين ولا مبسوطتين، هذا هو مقدار المد النبوي. فيجزي في البر مد واحد، فيما عدا البر يخرجه مدين، وهو نصف صاع، ملء الكفين مرتين. وفي حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه أنه حينما رأى النبي صلى الله عليه وسلم القمل يتساقط على وجهه قال: أتجد شاة فتنسكها؟ قال: لا. قال: فأطعم فصم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين ثلاثة آصع، ستة مساكين ثلاثة آصع. إذن سار لكل مسكين كم؟ نصف صاع. نصف صاع هو يعادل المدين، ملء الكفين مرتين. والتفريق بين البر وغيره أيضا ثبت عن معاوية رضي الله عنه كما في الصحيح من حديث أبي سعيد حينما جاءت السمراء قال معاوية: أرى أن مدا من هذه، يعني من السمراء من البر، يعدل مدين من غيره. والأظهر والله أعلم أنه يساوي بين الجميع. العبرة بالإطعام وتحديد المقدار الأغلبي أنه نصف ساعة، ونصف الساعة بالكيلو جرامات حوالي 2.40 كيلو، عفوا الصاع، فيكون نصف الصاع كيلو وعشر جرامات. فإذا أراد أن يطعم 60 فإنه يخرج ما يقارب 62 كيلو جرام من الرز أو البر أو التمر، ويجعل مع الطعام الذي يخرجه من البر وغيره يجعل معه إدام، لأن هذا هو عمل الناس من أوسط ما تطعمون أهليكم.
ولا يجزئ في إطعام كل مسكين من البر أقل من مد، ولا من غيره كالتمر والشعير أقل من مدين، لكل واحد ممن يجوز دفع الزكاة له إليهم.
الآن بدأ يتكلم عن من يخرج إليهم وهم المساكين، يخرجها للمسكين وأيضا للفقير، فهو أولى من المسكين. لكن هنا المصنف عبر بعبارة أوسع فقال يدفعها لمن يجوز إخراج الزكاة إليهم، لكن بشرط أن تكون الزكاة خرجت إليهم لحاجتهم. قال:
لكل واحد ممن يجوز دفع الزكاة إليهم لحاجتهم.
لحاجتهم، لأن الأصناف الثمانية منهم من تدفع له الزكاة لحاجته، ومنهم من تدفع له الزكاة لعمله، ومنهم من تدفع له الزكاة لمصلحته. لحاجته هم الفقراء والمساكين وابن السبيل والسائلون، هؤلاء الذين تدفع لهم الزكاة لحاجتهم: الفقير، المسكين، ابن السبيل، السائل. الذي تدفع الزكاة له لعمله هو العامل عليها، العامل عليها وفي سبيل الله، لأنه مجاهد في سبيل الله. الذي تدفع له الزكاة لمصلحة المؤلفة قلوبهم يتألف للإسلام. فلا يجوز في الكفارات أن تدفع الكفارة الظهار لعامل عليها، ولا لغارم لإصلاح ذات بين. أما إذا كان غارم هذا ممن تدفع لحاجته، إذا كان غارم لمعاشه، تدين لمعاشه، تجوز دفع الكفارة إليه. فلا تدفع الكفارة للمؤلفة قلوبهم، ولا للمجاهد في سبيل الله، ولا للعامل عليه، وإنما تدفع لبقية الخمسة: للفقراء والمساكين وابن السبيل والسائلين، وللغارم بشرط أن يكون غرم لمصلحته هو لا لمصلحة غيره. لحاجته. نعم.
لحاجتهم كالفقير والمسكين وابن السبيل والغارم لمصلحته.
الغارم لمصلحته هذا قيد، أما الغارم لمصلحة غيره، من هو الغارم؟ الغارم المدين الذي استدان لإصلاح ذات البين، هذا غرم لمصلحة غيره، لا تدفع له الكفارة.
ولو صغيرا لم يأكل الطعام.
تدفع الكفارة لمسكين أو لفقير أو لابن سبيل أو لسائل ولو كان صغيرا أو صغيرة، ولو لم يأكل الطعام، ليس من شرطه أن يطعم هو، لأنه سيملك الكفارة، سيصبح له مال في الكفارة، له أن يبيعها يتصرف فيها وليه. نعم.
والمد رطل وثلث بالعراقي، وتقدم في الغسل.
تقدم تقديره في الغسل في حديث جابر رضي الله عنه، كان عليه الصلاة والسلام يغتسل يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، فقال إن المد يعادل ثلث العراقي، وقلنا أن تقديره باليدين يعني معهود عند الفقهاء رحمة الله عليهم.
وإن غد المساكين أو عشاهم لم يجزئه.
لم يجزئه لأنه ما ملكهم إياه، فيشترط أن يملك المسكين الطعام يدفعه له، وظاهر الآية يدل على الجواز أن يجمعهم فيغديهم ويعشيهم، وهذا مذهب الحنفية والمالكية واختيار شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه، أن له أن يجمع 60 فيغديهم أو يعشيهم، أو يجمع 30 مرتين أو 20 3 مرات فيغديهم ويعشيهم، لكن هذا على مذهب الحنفية. على مذهب الجمهور لا بد أن يجمع 60، لأن إطعام 60 مقصود في الكفارة. نعم.
لم يجزئه لعدم تمليكهم ذلك الطعام، بخلاف ما
فمن لم يجد فإطعام 60 مسكينا. ليس في الآية ما يدل على التمليك بخلاف آية المصارف، إنما الصدقات للفقراء والمساكين، فاللام فيها للتمليك، للفقراء للمساكين والعامل عليها والمؤلف قلوبهم وفي الرقاب، فالتمليك ظاهر في المسكين وفي الفقير وفي ابن السبيل، لكن في كفارة الظهار أو إطعام فإن لم يجد فإطعام 60 مسكينا فلا يظهر فيها، فالظاهر والله أعلم ما اختاره شيخ الإسلام، وهو رواية في المذهب أنه يجوز له أن يغديهم أو يعشيهم، كذلك الحكم في كفارة الأيمان له أن يغديهم أو يعشيهم كفارة القتل. نعم.
بخلاف ما لو نذر إطعامهم.
لو نذر إطعامهم جاز أن يجمعهم بلا خلاف. نعم.
ولا يجزئ الخبز ولا القيمة.
لا يجزئ الخبز لأنه ليس مما يطعم وحده في العادة، ولو كان معه إدام، وليس مما يكال، ولا تجزي القيمة، يعني لا ينظر في إطعام 60 مسكين أنه يكلف مثلا 400 ريال أو 600 ريال فدفع لكل منهم 100 ريال أو 10 ريالات، لا يجزي هذا، لا بد أن يخرج طعاما، وهذا مذهب الجمهور خلافا للحنفية. الحنفية يتجوزون في هذا في إخراج القيمة في زكاة الفطر وفي الكفارات، قالوا لأن فيها منفعة للفقير، والصواب البقاء على الإطعام، لأن الله نص على الإطعام، والإطعام فيه مصلحة للمسكين وفيه مصلحة لأهل الأطعمة لأهل المزارع، وفي تسويق لبرهم وشعيرهم، لو أعطاه القيمة ربما اشترى بها غير الطعام.
وسن إخراج أذم مع مجزئ،
يعني يسن، وبعضهم يستحب هذا، بل شيخ الإسلام رحمه الله يرى أنه شرط، لا بد أن يجعل مع الطعام ما يأتدم به المسكين، لأن هذا مندرج في قوله عز وجل من أوسط ما تطعمون أهليكم، وطعام الأهل لا يكون برا مجردا أو رزا مجردا. نعم.
وتجب النية في التكفير من صوم وغيره.
لا بد من النية لحاجته. حديث إنما الأعمال بالنيات، فلو أعتق رقبة ثم قيل يلزمك كفار الظهار قال قد أعتقت الرقبة، نقول أعتقتها بلا نية. أو أعتق رقبة في كفارة يمين قال إذن أحولها إلى كفارة الظهار، نقول لا، إنما الأعمال بالنيات، أنت أخرجتها بنية مختلفة. كذلك لو بدأ صيام تطوع ثم قيل يلزمك صيام شهرين متتابعين قال إذن أبني على ما تقدم من صيام وأواصل، نقول لا، ما تقدم من صيام سمته بغير نية الكفارة الظهار، لا بد أن يكون العمل بنية، لحديث عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه. نعم.
فلا يجزئ عتق ولا صوم ولا إطعام بلا نية، لحديث إنما الأعمال بالنيات. ويعتبر تبييت نية الصوم وتعيين جهة الكفارة،
جهة الكفارة لكفار ظهار أو أيمان أو غيره.
وإن أصاب المظاهر منها في أثناء
المظاهرة، وإن أصاب المظاهرة منها،
أصاب المظاهرة
ظاهر منها بالفتح، بفتح الهاء، يعني أصاب المرأة التي ظاهر منها، يعني أصابها أثناء التكفير، يعني بدأ الصيام، بدأ بصيام شهرين متتابعين، لا يجوز له أن يقرب المرأة حتى ينتهي من الكفارة، فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسك. لو أصابها أثناء الصيام انقطع التتابع، إن أصابها في النهار انقطع التتابع إجماعا، إن أصابها في الليل انقطع التتابع عند الجمهور، لأنه ملزم بصيام شهرين متتابعين. قال فإن أصاب المظاهر،
وإن أصاب المظاهر منها في أثناء الصوم ليلا أو نهارا ولو ناسيا أو مع عذر يبيح الفطرة انقطع التتابع،
انقطع التتابع ليلا أو نهارا، أما نهارا فلا إشكال ينقطع التتابع لأنه أفطر بالجماع في نهار التكفير. أما في، وهذا محل اتفاق، أنه إذا جامع أثناء التكفير بالصوم في النهار بطل صوم هذا اليوم وانقطع التتابع ولزمه الاستئناف، هذا متفق عليه. لكن لو بدأ يصوم شهرين متتابعين، بدأ من أول رجب، في ليلة من ليالي رجب جامع زوجته، الجماع في الليل مباح، الجماع في الليل مباح، لكن هل يقطع التتابع؟ الجماع في الليل محرم عليه، محرم على المظاهر، لأن الله عز وجل نهاه عن الجماع قبل أن يتم التكفير، قال من قبل أن يتماس، يصوم قبل أن يمس، فإذا وقع عليها في الليل أثم بالاتفاق. لكن هل يقطع التتابع أو لا؟ في رواية في المذهب أنه لا يقطع التتابع لأن الجماع وقع في الليل، هو آثم به لكنه لا يقطع التتابع، وأظنه مذهب الحنفية والمالكية أن الجماع في الليل لا يقطع التتابع لكنه يأثم. أما في النهار فبالإجماع لا يحرم ويقطع التتابع ويلزمه الاستئناف. نعم.
لقوله تعالى فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا، وإن أصاب غيرها أي غير المظاهر منها ليلا أو
المظاهر،
وإن أصاب غيرها أي غير المظاهر منها ليلا أو ناسيا أو ما عذر يبيح الفطر لم ينقطع.
إن أصابها ليلا، له زوجتان، زوجة ظاهر منها وزوجة لم يظاهر منها، التي لم يظاهر منها أثناء الصيام شهرين متتابعين يجامعها في الليل، إن جامعها في النهار انقطع التتابع لأنه أفطر بالجماع، ولو أنه جامع غيرها. أما إن جامعها في الليل فقد جامع امرأة لم يظاهر منها، فيجوز له هذا الوطئ، والواجب عليه الصيام، الواجب في حقه أن يصوم، يجب عليه أمران: صوم شهرين متتابعين، وعدم الوطئ المظاهر منها حتى ينتهي الشهر. أما وطئ غيرها في الليل فلا حرج، وطئ غيرها في النهار يقطع التتابع لأنه سيبطل التتابع، يبطل الصوم.
لأنه غير محرم عليه لأنه غير محرم عليه ولا هو محل للتتابع ولا يضر وطء مظاهر منها.
ليس محل التتابع الذي هو الليل، الليل ليس محل التتابع، في النهار في الصوم.
ولا يضر وطء مظاهر منها في أثناء إطعام مع تحريمه.
مع تحريمه المظاهر منها إذا كان يطأها أثناء الإطعام فلا يضر، يعني يجب عليه اعتاق رقبة ما وجد، ينتقل إلى الصيام ما استطاع، ينتقل إلى الإطعام. إذا بدأ يطعم 60 مسكينا لم يستطع أن يطعمهم في يوم واحد، أطعم 10 في اليوم الأول، بعد أن أطعم 10 وطئها، هل يستأنف أو يواصل يكمل 50 مسكينا وتنقضي الكفارة؟ يواصل، يعني لا يشترط التتابع في الإطعام، فيجوز يحرم عليه أن يطأ حتى يكفر، لكن لو فعل فلا ينقضي، لا ينقطع التتابع في الإطعام. ليس من شرط الإطعام أن يكون متتابعا، له أن يكفر الإطعام مرة واحدة وله أن يجزئ الإطعام، لكنه يأثم بقطعه للتتابع. وذهب بعض أهل العلم وهو رواية في المذهب إلى أنه لا يأثم ولا يجب، ويجوز له الوطء قبل الإطعام. لماذا؟ الآية، لأن الله عز وجل قال من قبل أن يتماس في الاعتاق وفي الصيام، وحينما ذكر الإطعام قال فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، ولم يقل من قبل أن يتماس، فدل على جواز الإطعام، جواز الوطء قبل الإطعام أو أثناء الإطعام. والرواية الأخرى التي اختارها المصنف رحمه الله أنه لا يجوز له أن يطأ حتى يطعم، وهو قول الجمهور، لا يجوز له أن يطأ حتى يكفر بالإطعام، كما أنه لا يجوز له أن يطأ حتى يكفر بالصيام أو حتى يكفر بالاعتاق. وهذا معنى الكلمة الأخيرة، قال وتحريمه
مع تحريمه،
مع تحريمه يعني مع تحريم هذا الوطء الذي فعله قبل أن ينتهي من الإطعام. وإذا قيل أن الوطء جائز أثناء الإطعام فلا حرمة، كما هو القول الآخر. أسأل الله لي ولكم الفقه في الدين والعلم بالتأويل، وأن يغفر لي ولكم ولوالدينا ولعموم المسلمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين. وسيتوقف الدروس، بقي درس غدا الفجر، ثم نتوقف إلى أول أسبوع من الدراسة بعد الحج. أسأل الله أن يحيينا وإياكم على الإسلام ويتوفانا على السنة والإيمان، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لا لا، كفارة الجماع في النهار خاص برمضان، فلا يكفر إذا جامع في قضاء رمضان ولا في نذر ولا في صوم واجب في كفارة. قال وقعت على أهلي في نهار رمضان، في نهار رمضان هذا وصف مؤثر في الحكم، أما وقعت على أهلي فوصف غير مؤثر. لو وقع على غير أهلي، لو زنى والعياذ بالله في نهار رمضان، تلزمه أيضا الكفارة من باب أولى. وهذا ما يسمى بتحقيق المناط، في تنقيح المناط في النصوص باستخراج الأوصاف المؤثرة في الحكم. فانتهاك حرمة رمضان ليس كانتهاك التتابع في صيام الكفارة، لكن نلزمه بالاستئناف، استئناف الصيام. والله أعلم. يدخل فيه السجين؟ لا، السجين حر، السجين حر، الاعتاق يكون للعبد، فالسجين والأسير ليسوا بعبيد حتى يعتقوا، واضح؟ فإذا تعذر الرقيق ينتقل مباشرة إلى الصوم، والتعذر الرقيق يكون لعجزه هو في نفسه أو لفقد الأرقة، والكفارة تكون على هذا الترتيب: العتق ثم الصيام ثم الإطعام. والكفارات على 3 أنواع: كفارات مرتبة كهذه، وكفارات مخيرة كفدية الأذى، أطعم أنسك شاء أو أطعم 3 مساكين أو صم 3 أيام. كما في حديث كعب بن عجرة في بعض الروايات. وكفارات فيها ترتيب وتخير ككفارة اليمين، فإن فيها ترتيب ثم تخير. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، هذا تخير. فمن لم يجد فصيام 3 أيام، هنا ترتيب، فمن لم يجد بناء مرتب هذا على هذا، فصارت الكفارات على هذا الأنماط 3. نعم. إذا تعذر، إذا عجز سقطت عنه وله أن يطأ إذا عجز، وتبقى في ذمته متى ما قدر على الكفارة بأي نوع من أنواعها 3 كفر. نعم. إذا لم يوجد مساكين وجد من هو أحق منهم كالفقراء فيعطيهم، ما وجد فقير ولا مسكين ينتقي إلى ابناء السبيل أو إلى السائلين أو إلى الغارم لمصلحته كالمديونين، هذا لا يخلو منهم بلد. في عهد عمر بن عبد العزيز سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.